بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنقف اليوم في درس من دروس القرآن في تأملات حول قصة وحادثة من أعظم الحوادث وأعجبها، وقد سجلها كتاب ربنا عز وجل لنأخذ منها الدروس ونستلهم العبر، ألا وهي حادثة الإفك الواردة في سورة النور في قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات الواردة في هذه القصة العجيبة، وهي قصة تسمى بقصة الإفك، قد وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم بطول في مسند أحمد عند أصحاب السنن، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، بمعنى صنع قرعة، والقرعة لا يخفاكم استعملها ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نساؤه يقرع بين نسائه، فإذا خرج سهم واحدة خرجت معه في سفر، سواء كان سفر جهاد أو سفر حج أو سفر مباحا. فخرج سهم عائشة في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وقد حدثت هذه الغزوة في السنة الخامسة أو السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة تقص هذه القصة، وهي ترجمة لما ورد في كتاب الله عز وجل في سورة النور في قصة أصحاب في قصة الإفك التي تولى كبرها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقفل راجعا عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: ذهبت لأقضي حاجتي، وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل. تقول: فلما عدت، وكانوا قديما إذا أرادوا أن يخرجوا للحاجة يبعدون، يذهب أحدهم المذهب البعيد. تقول: فلما رجعت وضعت يدي على عنقي ففقدت عقدا لي، استعرته من أختي أسماء، استعارته من أختها أسماء، فرجعت في طلبه، رجعت في طلبه. تقول: فلما عدت وجدت الجيش قد ارتحل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع نساءه في الهودج، الهودج معروف، وهو يستر المرأة فيوضع على البعير. تقول عائشة: فحمل القوم الهودج ولم يشعروا بي، ولم نكن نحمل اللحم، يعني لم تكن سمينة، فلقد كانت جارية صغيرة وخفيفة اللحم، حتى قالت: وكنا نأكل العلقة، يعني الشيء البسيط الذي يؤكل بأصبعين من أصابع اليد، كنا يعتنين بأجسامهن ويأكلن الشيء القليل. فحمل الرجال الهودج الذي له أربع قوائم، معلوم إذا حمل الهودج بهذه الصورة لا يشعر أحد بوجود أحد فيه، سواء وجد أم لم يوجد، بمعنى يصبح خفيف على الجميع. مع خفتها وضعوه على البعير ظنا منهم أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أم عبد الله فقيهة هذه الأمة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فذهبوا. تقول: فلما عدت فوجدت الجيش قد ارتحل، فمكثت في مكاني ظنا، يعني اعتقادا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، أنهم سيرجعون إلي حينما يفقدونني. تقول فغلبتني عيناي، نامت تنتظر عودة الجيش، وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني أحد الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان في مؤخرة الجيش، وصفوان من قوم ينامون حتى إنهم شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا نستطيع أن نستيقظ إلى صلاة الفجر حتى يوقظنا حر الشمس، فكان ينام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل في مؤخرة الجيش رجالا أو رجلا يحمل ما يسقط من المتاع ويتفقد بقايا الجيش. يقول تقول فلم أستيقظ إلا على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول فغطيت وجهي، وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، وهذا من أقوى أدلة القائلين بستر الوجه. تقول فغطيت وجهي، تقول رضي الله عنها ولم أسمع منه غير استرجاعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول فأناخ ناقته ووضع رجله على يدها يعني ليطمئن على الناقة، ثم أركبني وقاد الناقة أمامي حتى أدركنا الجيش وقد عرسوا ظهرا في موضع كذا. تقول فلما علم عبد الله بن أبي بن سلول بهذا بدأ يوشي الكلام ويفرقه، وبدأ اهتبل هذه الفرصة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي عرضه عليه الصلاة والسلام، فبدأ يوزع الكلام وينشره ويذيعه مرة هنا ومرة هنا حتى انتشر انتشار النار في الهشيم، حتى كان يحلف عدو الله يقول والله ما نجت منه ولا نجا منها، قاتله الله. وعائشة رضي الله عنها غافلة بريئة لا تدري عن هذا الكلام. تقول فلما وصلت المدينة مرضت شهرا كاملا ولم ألحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إلا أنه ما كان يلاطفني مثل ملاطفته يعني أول قبل هذه الغزوة، إلا أنه إذا جاء قال كيف تيكم يسأل عنها ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، والخبر بدأ يذاع، واهتبل بن أبي بن سلول هذه الفرصة فأصبح يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغت الشائعة مبلغها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد في هذا الوضع. قد حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا لأن المسألة تتعلق بعرضه عليه الصلاة والسلام وفي أحب النساء إليه، وفي المرأة التي ما نزل جبريل في فراش أحد من نسائه إلا في فراشها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاستشار أسامة وزيد، فقال أسامة والله يا رسول الله ما أعلم عن أهلك إلا خيرا، وهذه تزكية منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال علي رضي الله عنه بعدما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعتصر قلبه ألما قد ضاق صدره بهذه الحادثة، قال النساء كثير يا رسول الله، أراد أن يفرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، النساء كثير ولكن اسأل الجارية في البيت. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وسأل الجارية عن عائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله، أثنت على عائشة خيرا، ثم قالت إن عائشة جارية صغيرة لا أعلم إلا أنها كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجن فيأكل عجينها، يأتي الدجاجة والديك ويأتي الغنم فيأكلون الذي في البيت، وأثنت عليها خيرا. ثم سأل زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أشد الناس غيرة ومنافسة لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تنافس عائشة منافسة شديدة في الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تقول عائشة كانت تساميني يعني تسابقني وتشابهني في مثل هذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها: أصون سمعي ولساني يا رسول الله أو بصري؟ والله لا أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة: كانت تساميني فمنعها الورع، منعها الورع أن تقول كلمة. بمعنى أن الإنسان أحيانا قد تتاح له فرصة الانتقام من شخص يبغضه أو يحسده أو بينه وبينه مشكلة، فمثل هذا الظرف قد يتاح له فيطعن فيه أو مثلا يشوه سمعته أكثر. لكن الورع حينما يحجز الإنسان، حينما يأتي يحجز الإنسان عن أن يقول شيئا يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة دقيقة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله، فالنبي بشر من البشر يطلعه الله عز وجل عن طريق الوحي. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قد انقطع عليه الوحي في اختبار عجيب ومرير، والمدينة كلها قد خيمت عليها الكآبة والحزن لمثل هذه الحادثة التي روجها عبد الله بن أبي بن سلول، وسقط من ضحايا ثلاثة من المؤمنين، وهو مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، أحبت أن تنتصر لأختها رضي الله تعالى عن الجميع. في هذا إشارة إلى أن بعض أهل الإيمان قد يقع في جنس ما يقع فيه المنافقون، ومع ذلك لا يسرب عنهم الإيمان ولا يسرب عنهم العدالة بعد أن تقام عليهم الحدود كما سيأتي. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما زاده هذا الأمر ثقة قام خطيبا على المنبر فقال: يا أيها الناس، من يعذرني في رجل نالني أذاه في أهلي وفي رجل والله لا أعلم عنه إلا خيرا؟ يقصد صفوان ابن المعطل السلمي. فقال أسيد بن حضير، طبعا هناك مسائل يعني في الصحيحين من حيث الروايات هي محل نظر، لكن نضرب عنها صفحا، لأن المقصود أن أسيد بن حضير جاءت رواية بأن الذي قام سعد بن معاذ، وهذا وهم، لأن سعد بن معاذ مات سنة كم؟ خمسة، مات بعد غزوة الخندق لما حكم في بني قريظة وضرب في أكحله، مات رضي الله تعالى عنه في سنة خمسة، والغزوة هذه على الصحيح أنها في سنة ست. فالمقصود بأن أسيد بن حضير فقام وقال: يا رسول الله، والله أنا أكفيك الرجل. فقام سعد بن عباد، طبعا سعد أسيد بن حضير من سيد من الأوس، وسعد بن عبادة من الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وتعلمون بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يخصف له أو يخاط له التاج ليولى على المدينة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمات غيظا وكمدا وشرق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبدخول الأوس والخزرج في الإسلام. المقصود قام سعد بن عبادة قال له، يقول لي أسيد بن حضير: كذبت، يعني رد عليه قال: لا تستطيع أن تصل إليه. فحصل أخذ ورد بينهم حتى ارتفعت الأصوات، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يسكتهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ما زالت عائشة لا تعلم بهذه القصة، حتى قالت رضي الله عنها: خرجت أنا وأم مصطح إلى البراز، يعني إلى محل قضاء الحاجة، وكان النساء قديما يخرجن إلى البراز ليلا، حتى جاء النص بأن ما تخرج إلى البراز من الليل إلى الليل، وذلك لاحتشامهن وسترهن. ولم يكن الناس قديما يضعون الحمامات في البيوت، وكان العرب يعدون هذا عيبا، ثم تغير الحال بعد ذلك ووضعت في البيوت، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحمام في بيته عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وأيضا الحديث في هذا ظاهر. المقصود تقول: فلما عدت عثرت بمرطها، أم مصطح عثرت بمرطها، فقالت تأسا لمصطح، فالتفتت إليها عائشة وقالت: كيف تسبين رجلا شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقصد ابنها، تأسا لمصطح يعني ابنها. فالمرأة ما زالت مهمومة مغمومة، ولكن ما أبدت إلا بعدما عثرت، فزجرتها عائشة قال كيف تسبين رجلا شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو من المهاجرين؟ فقالت أو ما علمت ما قال مصطح؟ قالت وما قال؟ فذكرت لها القصة. فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى بيتها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول كالعادة كيف تيكم؟ قالت فزاد مرضي على فازددت مرضا على مرضي، لأن كانت مريضة مدة شهر. فلما جاءتها هذه الحادثة الموجعة الأليمة زاد مرضها، فاستأذنت النبي، لم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، قالت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمرض في بيت والدي، أبوها أبو بكر صديق هذه الأمة وأمها رضي الله تعالى عن الجميع، فأذن لي. قالت فما رقأ لي دمع ولا اكتحلت عيني بنوم رضي الله تعالى عنه. تقول ما رقأ لي دمع، بدأت تبكي بكاء عجيبا، تقول ولم اكتحل بنوم ليلتين ويوما، يعني مدة 3 أيام لم ترى النوم ولم تجف دموعه من شدة ما حصل رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا أمر لا شك أنه عظيم. فقالت لها، ذهبت إلى أمها تسألها عن الحادث، فقالت لها تهون عليه يا ابنتي ما من امرأة وضيئة الوجه وجميلة ولها ضرائر إلا حسدنها. فقالت أو قد قال الناس، يعني الأمر منتشر. فبدأت تبكي وتبكي وتبكي رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت في سياق القصة وجاءت امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي، امرأة من الأنصار جلست تبكي معي، وذكرت هذه هذا المشهد فقط هكذا. وهذا دليل على أن الإنسان أحيانا قد يتسلى بالآخرين، بمعنى أن المصاب إذا جاء له إنسان وسلى، ولذلك الآن ذكرنا في باب الجنائز أنه يشرع ويسن تسلية المصاب. لماذا؟ لأن هذا يخفف وطأة الحادثة والمصيبة على نفسه. فقالت تبكي معي، يعني بمعنى أن هذا خفف عني شيئا يسيرا. هذه الروح موجودة مشتركة بين الناس، فالإنسان إذا أصيب بمصيبة ورأى أن غيره أصيب بها خفت وطأة المصيبة على نفسه. والله تعالى قد انتزع هذه الروح من أهل النار يوم القيامة، فأهل النار في النار لا يخفف عنهم حينما يرون الآخرين يعذبون في النار، كما قال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلكل إنسان عذابه الشديد والأليم، فلا يتسلى بغيره ولا تخف وطأة العذاب عليه. ثم تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهيرة فجلس، فقال تقول فبكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حمد الله وأثنى عليه. وهذه سنة الإنسان إذا أراد أن يصلح بين اثنين، إذا أراد أن يقول كلام حتى لو في مجلس عادي، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه سنة. فحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه فإن الله تعالى يقبل من العبد توبة. تقول فجف دمع عيني، توقفت عن البكاء، ثم قلت والله، فقلت لوالدي رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو بكر الصديق الرجل الأسيف، وقالت لأمها ردي على رسول الله، فلم يرد أحد. فقالت والله يا رسول الله لو قلت أنني فعلت لصدقتموني، ولو قلت أنني لم أفعل لم تصدقون. وهذه طبيعة البشر، يعني تأتي شخص بريء تقول له فعلت قال لي، قال خلاص صدقناك، لكن يقول لا، ها هنا يأتي قضية. وهذه طبيعة في البشر. ثم تقول والله لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف. تقول نسيت اسم يعقوب، بعض الأحيان الإنسان من المصيبة يقول ينسى اسمه، ينسى اسمه من شدة هول المصيبة. تقول نسيت يعقوب عليه السلام، فقلت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول وكنت واثقة، يعني بنصر الله، تقول: فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي ويأخذه الوحي كما كان يأخذه عليه الصلاة والسلام وإنه ليتصبب عرقا، فلما انتهى الوحي منه تبسم صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجهه، تقول رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال: أبشر يا عائشة بتبرئة الله لك من فوق سابع سماء. الله أكبر. تقول عائشة: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في وحيا وإني لأحقر من أن يذكرني الله عز وجل في كتابه، كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في المنام تبرئني، لكن أن ينزل في وحي يتلى إلى يوم القيامة فأنا أحقر من ذلك أن يتلى في، وهذا من هضم النفس رضي الله تعالى عنها وأرضاه. تقول: فسري عني، فقالت أمي: قومي واحمدي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله لا أشكر إلا الذي برأني ولا أحمد إلا الذي برأني وهو الله عز وجل. فحمدت الله وأثنت عليه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ثم تلا الآيات على الناس وذهب فحد زينب بنت حد حمنة بنت جحش أخت زينب وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاث. فهنا قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أعلن حلف بالله أنه ما ينفق على مصطح بن أثاث، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد النفق على مصطح ابن أثاث. وفي هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على المؤمنين. لماذا؟ لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات، الحدود كفارات. أما عبد الله بن أبي بن سلول فهو في الدرك الأسفل من النار ومن معه. وقال بعض أهل العلم بالتفسير بأن عبد الله بن أبي سلول من ذكائه وخبثه ومكره ما كان يظهر هذا علنا ويقول به، وإنما مع أتباعه ويوشي الكلام ويوزعه وينشره بطريقة خبيثة، حتى مثل ما يقول العامة ما يمسك عليه شيء، ما عليه ممسك كما يقولون، فكان يذيع الكلام سرا وينشره بين الناس، بخلاف هؤلاء المؤمنين الذين وقعوا ضحية هذه الوشاية، فحدهم النبي عليه الصلاة والسلام فكفر الله عز وجل عنهم هذه الخطيئة، ولذلك لم يسلب عنهم اسم الإيمان ولا اسم المهاجرين كما قال في مصطح: والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فبقي هذا اللقب العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل للمهاجرين والأنصار. هذه القصة في الحقيقة حولها دروس عديدة لا يسعها مثل هذه المحاضرة، لكن أولا يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه مسألة وفائدة، وهي أن الشرور الظاهرة في للإنسان قد يكون في طياتها منح، فكم من محنة في طياتها محنة. هذه المسألة العظيمة من فوائدها أن الله تعالى برأ أم المؤمنين في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، وما كانت عائشة تتوقع مثل هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله تعالى ميز أهل الإيمان من أهل النفاق. الأمر الثالث هي فيها تربية للمؤمنين بأن لا يقعوا ضحية الوشايات التي يروجها أهل الباطل من المنافقين والمشركين وغيرهم الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، فعلى الإنسان أن يتثبت. وأيضا كل ما يعترض الإنسان في طريق حياته من المصاعب ومن العقبات لا بد أن يحمل الإنسان في نفسه أملا عظيما أن في طيات هذه المحن منح بإذن الله عز وجل، ودائما الضوء يأتي في آخر النفق كما يقولون، فيصبر الإنسان ويحتسب وسينال فوائد. ولذلك أهل الإيمان دائما يستثمرون المواقف الصعبة والمشاكل التي تعترض حياتهم، يستثمرونها استثمارا جيدا في صالحهم، فتجد أنه يستثمرها في القرب من الله. كثير من الناس بعيد عن الله، لما يبتلى ويصاب ويمرض ويخسر في التجارة يبدأ يقترب إلى الله. إذن هذا من أعظم الفوائد، ليس هناك أعظم من الدين، وذهاب الدين من أخطر الأمور. ولذلك الإنسان دائما يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في إيش؟ في ديننا، فيقترب الإنسان من ربه عز وجل. لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، مسألة خطيرة تتعلق بأصل أجمعت عليه جميع الملل وتعارف الناس عليه في الأواخر والأول، ألا وهي قضية العرض. ومع ذلك سماها الله أو قال الله عز وجل بأنه خير لكم، خير في نواحي كثيرة وعديدة. الأمر الثاني أن المؤمن ينبغي له حينما يسمع خبرا عن شخص ما أن ينزل نفسه منزلة هذا الرجل، فهل يصدق أن هذا الفعل يفعله أو هذا القول يقوله؟ ولذلك قال عز وجل لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قيل بأن أبا أيوب خالد بن زيد الجهني الصحابي الجليل دخل على أم أيوب فقال لها يا أم أيوب سمعت ما قال الناس؟ قالت والله سمعت وكذبوا. فقال لها يا أم أيوب أتفعلين هذا الفعل لو كنت في مقام عائشة؟ قالت لا والله. فقال عائشة خير منك؟ قالت صدقت. قال إذن والله لا تفعل. وهذا أمر عظيم. ولذلك الآن للأسف الشديد بعض الناس تجد يسمع كلام عن عالم أو عن شيخ أو عن إنسان زاكي نظيف طاهر، فبمجرد سماعه بدأ يشيع ويلغ في عرض هذا العالم، ولو قيل له أنت ممكن تقول مثل هذا الكلام؟ قال لا والله ما أقول. أنت ممكن تفعل هذا الفعل؟ قال لا والله ما يمكن. كيف تجيزه على رجل بلغ من العلم رتبة ومن المنزلة النظيفة الطاهرة رتبة وتحرمه على نفسه؟ ولذلك الشاطبي رحمة الله عليه في أكثر من موطن تكلم على هذه القضية وتكلم على الذين يلغون في أعراض العلماء، فقال والله إن أقواما يقولون، معنى فحوى كلام، يقولون في العلماء قولا لو قيل لهم أن هذا الفعل فعله سوقت الناس، قالوا ما صدقوا ذلك، سوقت الناس وفساق الناس ما يفعلون. لكن لما يجي الحديث عن العالم سبب الحزازية وسبب غياب الورع ومراقبة الله عز وجل ربما ولغ والعياذ بالله في أعراض العلماء، وقد يلبس هذه المسألة لباس شرعي وديني، الجرح والتعديل أو غير ذلك، هذه كارثة من الكوارث. ولذلك تقول عائشة عن زينب قالت منعها إيش؟ الورع، خافت الله عز وجل. فرصة للانتقام يعني مواتية جدا ومتاحة. لكن زينب ماذا قالت؟ قالت والله أصون سمعي وبصري ولساني، والله ما أعلم عنها إلا خير. إذن لولا إذ سمعتموه تربية عظيمة، درس تربوي، بغير الإنسان يجعله منهج في حياته. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب. بعض الناس يقول لا نتأكد، لا أقول كذب، رده، اقطع دابر الشر، لا تجعل للشيطان طريق إليك ولا حظ ولا نصيب، بل اقطع دابره بقول هذا إفك مبين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ظن تركه ما لا يعنيه. بعض الأحيان الإنسان من خلال فضول الكلام قد يقع في المحرمات، بعض الأحيان الإنسان ينقب فلان وين ذهب، فلان كيف كذا، فلان كذا، ثم يقع والعياذ بالله في الأمر العظيم. الأمر الآخر أن قضية العرض كما ذكرت من أخطر الأمور، ولذلك بقاء الإنسان في الحياة حقيقة مرتبط بسمعته. ولذلك العرض يقولون هي السمعة، ويقولون هي الجنب أو الكشف، يفسرون تفسيرات كثيرة، وبعضهم يقول بأن العرض هو يعني ما يتعلق بسمعة الإنسان، بقيمة الإنسان، بعدم وقوعه في شيء من هذا. ولذلك العرض من أخطر الأمور، والقذف من الكبائر العظيمة، القذف من الكبائر العظيمة، ولذلك الحدود فيه مغلظة، الحدود فيه مغلظة. فالله تعالى جعل الأصل في التعامل مع الناس مبني على الستر وعلى حسن الظن، تحسن الظن بالناس، تستر على مخطئهم. فإذا حصل، ولذلك جانب العرض حينما يرمى رجل بالزنا لا يقبل إلا بأربعة شهداء، وأربعة شهداء لا بد أن يرون حقيقة الزنا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء باللفظ الصريح ولم يكني أو يكني عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز، بل حتى يرى الميل في المكحل، يعني قضية مبنية على الستر وعلى أن الأصل حفظ الأعراض. لذلك يعني بعض الناس يستسهل قول والله فلان الزاني فلان الزانية أو أحد الألفاظ المتداولة الدارجة على ألسنة العامة الآن فلان كذا، حتى لو كانت أصلا هي عندها فسق، لكن ترميها بالزنا هذه كارثة خطيرة. بعض الناس تأخذ الغيرة الكاذبة والعاطفة التي غير منضبطة، قد يرمي إنسان فاسق يقول هذه زانية، هي عندها تبرج عندها سفور، لكن ما يجوز تقول زاني، هذا أمر خطير. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم، في قراءة إذ تلقونه وإذ تلقونه، وهذه قراءة عائشة رضي الله عنها، من الولق بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني هي مسألة رواج شائعة فقط وأنتم لن تقفوا وليس عندكم علم فيها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن قضية الأعراض حفاظ عليها وبناء يعني جانب الحفاظ على جانب العرض هذا أمر أصل من أصول هذه الشريعة وهذه الملة. ثم قال عز وجل في أدب آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قضية لو حكم الناس فيها عقولهم لرأوا بأنها كذب أصلع فاضح، يعني كذب صلعاء فاضح. لماذا؟ لأنه لو أراد صفوان وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن يفعل ذلك لما فعلوا في وضح النهار، الشمس في رابعة النهار والقوم قريبين، يعني قريبين، ومثل هذه الصورة لا شك أنها يعني لو أرادوا فعلها لفعلوها في الظلام، لفعلوها في وقت آخر أو كذا، ولذلك الله عز وجل أراد فضح المنافقين. الأمر الثاني، الله تعالى لا يرضى لخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين أن تكون تحته بغي رضي الله عنه، وهي الطاهرة الرزان الحصان العفيفة، فكيف يرضى الله لنبيه أن تكون عنده هذه المرأة؟ ولذلك قال الإمام مالك من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا فهو كافر خارج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب لله، فالله تعالى برأها وهو يقول لا بغي، هو خارج من ملة الإسلام كافر بالله رب العالمين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أجمل صورة في الإنسان المسلم حينما يبعد نفسه عن القيل والقال، أجمل نموذج ممكن أن يحتذى به ذلك الإنسان الذي يصم سمعه وبصره ويحفظ لسانه عن الرغي والكلام والقيل والقال أو الاسترسال مع شائعة معينة. تجد بعض الناس الآن يقول شائعة فتجد يسترسل معه ويضيف عليها، تجد يوزعها يمينا، إذا جاء مجلس قال، إذا جاء في مكتبه قال، إذا جاء مع أصحابه تحدث بها، وهي كلها أصلا مبنية على ظنون معلقة بخيط عنكبوت، بل معلقة بلا شيء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب، والله تعالى بعد هذا الأدب حذر عباده، قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. ثم ذكر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من محبة إشاعة الفاحشة حينما يكون حرفة عند الإنسان أو طبع أو سجية، بعض الناس مولع بالقصص الغريبة، حكايات عن الجيران وعن فلان وعن علان وعن كذا، مولع. أو مثلا الترويج عن الناس بالباطل، هذا والعياذ بالله له عذاب أليم في الدنيا، قال العلماء الحدود يجلد 80 جلدة ويوصم بالفسق ولا تقبل له شهادة أبدا، فإذا تاب جلد 80 ورفع عنه حد ورفع عنه وصف الفسق وقبلت شهادته على الصحيح الراجع من قول من قول أهل العلم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور مذكورين في هذه الآية، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. إذن ينبغي للإنسان أن يحذر من خطوات الشيطان. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يتسامى وأن يترفع، وأن إذا كان عنده نهر جاري من الخير فعليه أن يبقيه رقراقا نقيا صافيا متدفقا بالخير. ولذلك أبو بكر لما أراد أن ينتصر لابنته، حينما أراد أن يعاقب مصطح بن أثاثة الذي ينفق عليه ولا يأتلي ولا يحلف، حلف بالله أن ما ينفق عليه مرة ثانية. قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي يؤتوا أولو القربى، ولا يأتلي أولو، هذا تزكية لأبي بكر، قال: ولا يأتلي أولو الفضل، صاحب الفضل، أنت صاحب الفضل. وأبو بكر حكى بعض العلماء الإجماع على أنه المقصود في آخر سورة الليل، من يذكرنا الآية؟ يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي لا ولسوف يرضى. حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أن هذه الآية المقصود فيها أبا بكر الصديق، وهو حري بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ينبغي للإنسان أن يفرق بين الأشياء. بعض الأحيان عندك قضايا شخصية وقضايا عامة، لازم تفرق بين هذه وهذه. يعني بعض الأحيان تصير مشكلة بينك وبين صاحبك، خلي المشكلة في حجمها وضيقها في مكانها ولا توسعها، لأن من صفات المنافقين أنهم يفجرون في الخصوم ويوسعون دائرة المشكلة. فأنت ابقى على الخير الذي أنت فيه واستمر عليه. ولذلك ربنا عز وجل قال يقول لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن ينبغي أن يكون العفو والصفح لك عنوان، وأن الانتقام ينبغي أن لا يطري لك على بال، وأن تنتزعه من قاموسك. لماذا؟ لأن الذي يعفو ويصفح دائما يسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يعفو ويصفح ينام قرير العين، أما الذي ينتقم فيتقلب على فراش ما يرتاح أبدا، الذي ينتقم لا يرتاح أبدا. هذه الآيات وما بعدها أرجو من الجميع أن يتأملها وأن يقرأ في تفسيرها، وأن ينظر أيضا هذه الآيات العديدة، 10 آيات في تبرئة عائشة وهي تتلى إلى يوم القيامة، ونتعبد الله عز وجل بتلاوتها، وما بعدها أيضا في هذه القصة. ولذلك ربنا عز وجل قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قالوا هذه الآية أيضا هي في سياق تبرئة عائشة رضي الله عنها، وأن الطيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتضي له ربنا عز وجل إلا طيب. الحديث حول هذه وفوائدها كثيرة وعديدة، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.